بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام بني أول شنو؟ رأس الحديث منها كان كلامنا في الإشكالات، الإشكال الرابع مو هتشي ولا الثالث هذا، على أي حال سمع أثر إشكال الثالث لعله من الإشكالات على بيع الفضولي. لكن يا بيع الفضولي هو الذي يبيع عن نفسه، أشكل عليه قيل بأنه لا يصح حتى بالإجازة بهذا الإشكال. شوفوا بالله الإشكال شلون، حتى جوابا نشوفه شلون. الإشكال يقول بأنه عليكم السلام ورحمة الله، لو عقد الفضولي لنفسه مثل أنا كتابك مثلا بعته، لكن بعته مو إلك، بعته عن نفسي. عن نفسي يعني شنو؟ بحيث الفلوس المن تصير إلي أنا مو إلك، عليكم السلام ورحمة الله. بعد ما بعته اجيت إلك قلت لك يا أخي يا صديقي أنا بعت كتابك، بس بعتهم لنفسي مو إلك. أنت قمت تصيح وكذا، توسلت بي قلت أجزته. في مثل هذه الحالة الإجازة لا تجدي. ليش؟ شوف شلون، شوف الإشكال شي يقول، إشكال لطيف هواي لطيف. لأنك تجيز نفس هذا الذي صدر مني أو أنك تجيز غيره. إذا تجيز نفس هذا الذي صدر مني لازمه الفلوس إلمن تصير، فلوس الكتاب. أنا بعت الكتاب، كتابك لنفسي يعني إلي عن نفسي. إذا أنت تجيز هذا البيع الذي صدر مني عليكم السلام ورحمة الله فلازمه الفلوس لمن تصير، ها إلي أنا. أنا يعني منو أنا؟ أنا الفضولي، أنا الفضولي لازمه أن الفلوس تصير إلي. ليش؟ لأن العقد الذي صدر مني صدر مني بهذا الشكل، أن أبيع عن كتابك لي عن نفسي بحيث الثمن إلي. فإذا أجيز أنت هذا العقد لازمه ماذا؟ أن الفلوس تصير إلي أنا الفضولي. لعلك تقول إيخ وخلي يصير شكو بيها، وخلي يصير شكو بيها. قلت هذا منافي لصحة العقد، لأن إذا العقد صحيح لازم صحة العقد ماذا؟ أن من خرج منه الكتاب يدخل إليه شنو؟ الثمن. من خرج منه الكتاب؟ المالك، لا الفضولي، مالك. فلازمه الثمن يدخل إلمن إلى كيس المالك. فكيف يدخل الثمن إلى كيسي أنا الذي لم يخرج من كيسي شيء؟ هذا على التقدير الأول. إذن رجاء أن يكون تلتفت للإشكال حتى الأجوبة ماذا تلتفت لها، وإلا إذا الإشكال ما تجلى لك كل الزين الأجوبة ما تتضح، وهذا من الإشكالات العميقة المهمة. فالخلاصة إذا أنت المالك يجيز نفس هذا العقد الذي صدره لازمه الثمن يدخل في كيس الفضولي، وهذا منافي إلى صحة العقد، لأن مقتضى صحة العقد أن الثمن يدخل إلى كيس من يخرج منه المثمن. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإذا لا أنت تجيز ماذا؟ لا نفس هذا العقد الذي صدر مني، تجيز غيره. فهذا معناه أن الإجازة ليست إمضاء. لما صدر، وإنما راح تصير الإجازة ماذا؟ عقد مستأنف مستقل بنفسه، هي راح تصير عقد جديد ولا تكون إمضاء لما سبق. مع أن الإجازة ماذا؟ معنى الإجازة شنو؟ أصلا معنى الإجازة شنو؟ إمضاء لما صدر. وإن شئت قلت إذا الإجازة لم تتعلق بما سبق، نتمكن أن هكذا نقول يلزم ما صدر لم يجز وما أجيز لم يصدر. بتعبير آخر هيك تقدر تقول، يعني تقول الإجازة عقد مستأنف الصير، هذا تعبير. تعبير ثاني تمام نفس التعبير الأول وغيره، هذا التعبير ما يأثر ستتطولها. لو تقول يلزم الإجازة عقد مستأنف، لو تقول على أنه يلزم أن ما أجيز لم يصدر وما صدر لم يجاز، هذا أوضح لعله. انتهى ترى الإشكال. فالإشكال شنو صار بالتالي؟ الإشكال بالتالي إذا واحد قال لك الإشكال الثالث اللي ذي مهم هذا، والعلماء هنا يلا العالم بعد هنا يبين عالم. إذا واحد يريد يشوف فلان عالم يا مو عالم، وين يشوفه؟ هتش موارد مشكلة يشوف شلون يتمكن أن يدفع الإشكالات. فالخلاصة على أن الإشكال الثالث يقول لو عقد الفضولي لنفسه هذا لا يمكن أن يصح بالإجازة، لأن الإجازة إن تعلقت بما صدر يلزمه الثمن لمن يصير للفضولي لا للمالك، وهذا منافي لصحة العقد، لأن صحة العقد معناها أن من خرج منه شيء يدخل إليه شيء، وإذا تعلقت بغيره هذا معناه عقد مستأنف. وبعبارة أخرى قل يلزم أن ما أجيز لم يقع لم ينشأ وما أنشأ لم يجاز. أدى الجواب على هذا الإشكال يو لا؟ يلا أول جواب إلمن للقم رضوان الله عليه صاحب القوى، قال أنا أجاوب. تفضل مولانا شلون تجاوب؟ سأصبر خل أطبق هاي شوية الإشكال، خل أطبق لننسى. ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البايع، بهذا العقد الذي قصد البايع. شلون يا عقد الذي قصد البايع؟ هذا العقد الذي قال الثمن إلي يكون، هذا العقد الذي قصد البايع والعقد لنفسه بحيث ثمن إلي، إذا تعلقت الإجازة بهذا كان منافيا لصحة العقد. إجازة تعلق الإجازة بهذا منافي لصحة العقد. ليش؟ لأن قلت لازم هذا إذا تعلقت الإجازة بنفس هذا الذي صدر لازم الثمن يكون للفضولي، وهذا منافي لصحة العقد. ليش منافي لصحة العقد؟ لأن معناها يعني معنى صحة العقد وصيرورة الثمن لمالك المثمن مو الغيره. لمالك المثمن بإجازته، يعني لما يجيز لازمه ماذا؟ أو أن يصير الثمن هاي بإجازته متعلق بصيرورة، لأن معنى الإجازة هو صيرورة الثمن بإجازته بإجازة مالك المن يصير لمالك المثمن. وإن تعلقت الإجازة بغير المقصود بغير هذا العقد الذي قصد البايع كانت بعقد مستأنف، كان من المناسب أن يقول كانت عقدا مستأنفا والباء زائدة، هذا المناسب والمقصود هو هذا، كما الشيخ طبعا شوي يجي يعبر كانت عقدا مستأنفا مو بعقد مستأنف. هاي الباء شنو جابها بعد؟ أنا ما أدري. لا إمضاء لنقل الفضول، ما راح يصير إمضاء لما سبق. وبتعبير آخر هيك يقول المحذور هيك راح يصير، المحذور على الشق الثاني هيك راح يصير، على الشق الثاني المحذور هيك راح ينصاخ. فيكون النقل من المنشأ، من المنشئ يعني من الفضولي غير مجاز، والمجاز غير منشأ. الجواب الأول قلت إلمن للفاضل القمي، قال الفاضل القمي في بعض أجوبة مسائله، مو ترى القمي أكو عدة كتاب مطبوعا مات، أجوبة ماذا مسائل سأليه هواية فقه أصول فلسفة نحو إلى آخره، فجامعين الأجوبة ماذا في كتاب مطبوع الآن اسمه جامع الشتات، اسم على مسمى جامع الشتات، يعني شنو شتات؟ بعد شتات شتى من شتى الميادين والفنون والعلوم جمعت هنا، فجامع الشتات على أي حال. هناك أجاب وقال على أنه يمكن هكذا يجاب عن هذا الإشكال، فيقال على أن المالك يجيز، لكن شنو معنى الإجازة؟ ليس المقصود من الإجازة يعني إمضاء ما صدره، ها شنو؟ شوف والله ها شنو؟ إيه قال يعني مو هذا شنو؟ قال يعني ها يعني المالك لما يقول أجزتو يعني هيك المقصود، شوف إيش قال، يعني أبدلت رضاك أيها الفضولي، أنت شلون أيها الفضولي كنت راضي بيما، أنت راضي أيها الفضولي كنت بيما لما أنشأت العقد، بأن يكون الكتاب للمشتري والثمن إلمن، والثمن إلمن إلك أيها الفضولي. هذا المالك لما يقول أجزت يقول أبدلت هذا الرضا بهذا الشكل، هذا الرضا بهذا الشكل وهو أن يكون الكتاب للمشتري والثمن للفضولي، أبدلته بهذا الرضا، أبدلته برضاي بهذا الرضا. بهذا الرضا وهو أنه أرضى أن يكون الكتاب للمشتري والثمن إلمن يصير، والثمن إلمن يصير، لا أخو هذا الرضا الأول بعد أبدلته بهذا الرضا وهو أن يكون للمالك، فذاك الرضا السابق بدلته بهذا الرضا الجديد. الرضا السابق شلون كان؟ كتاب للمشتري والثمن إلمن للفضولي، بدلته بهذا الرضا الجديد وهو الكتاب للمشتري والثمن إلمن يصير لي أنا المالك، فذاك الرضا بدلت بهذا الرضا، فكأنما أشبه شيء راح يصير الإجازة تبديل للإيجاب، تبديل للإيجاب يعني راح يصير يعني ذاك الإيجاب بدلت أنا بهذا الإيجاب، ذاك الإيجاب شلون كان؟ ذاك الإيجاب شلون كان؟ شو يقتضي كان؟ مثمن للمشتري والثمن للبايع للفضول، بدلت بهالإيجاب، فالإجازة مرجعها ليس إلى الرضا بالعقد السابق، بل مرجعها إلى تبديل الرضا بالرضا، ذاك الرضا السابق بهذا الرضا الجديد. وقال قدس سره في موضع آخر، وقال قدس سره في موضع آخر، هاي العبارة اللي راح نقولها شوف مضمونها نفس السابق وغير بالله انت شوف، وقال في موضع آخر مرجع الإجازة، مرجع الإجازة إلى هذا أنه ذاك العقد بدلته إلى هذا العقد، ذاك العقد يا عقد، ذاك العقد الأول الذي مقتضى أن المثمن إلمن كتاب إلمن للمشتري والثمن إلمن للبايع، بدلت بيمن بهذا العقد يا عقد، المثمن للمشتري والثمن إلمن للمالك. ثم قال وبناء على هذا التصوير سوف تكون الإجازة، إذا كنا الإجازة معناها تبديل عقد بعقد، سوف تكون الإجازة عقدا، هي عقد جديدا مستأنفا، هي عقد كما هو أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة أنه الإجازة عقد مستأنف، فهنا هم شو راح يصير؟ يعني كأنما لما أنا أجيز قاعد أقول شو عقد جديد، ذاك العقد خلي يولي أجزت، يعني معناه شنو؟ راح أنشئ عقد جديد يكون المثمن كتاب للمشتري والثمن إلي. احنا بالتالي نريد نصحح ماذا؟ يعني نقول بقولنا هتشي، بالتالي هتشي نريد انه لما نقول اجستو، لما المال يقول اجستو نريد الثمن يخش المن الكيسة هو، وشنو الكتاب يروح الكيس من، مش هذا نريده. هسه انت هذا جيب لي اياه شلون ما كان، انا بس هالنتيجة ماذا اريده؟ انه لما المالك يجيز نحصل هذه النتيجة. هسه كيفك بعد شلون ما تريد تحصلها تحصل لي اياه؟ اقول شنو الفرق بين هذا التعبير وبين التعبير السابق؟ في التعبير السابق الشان يقول القمي معنى اجزت ابدلت ذاك الرضا بهذا الرضا، ذاك الايجاب بهذا الايجاب. هنا يقول يعني بدلت ذاك العقد بهذا العقد. انا وضحت لك ترى الفرق هواي بيناتهم. الفرق هذا انه بناء على التصوير الاول مرجع الاجازة الى تبديل الايجاب فقط وفقط وفقط من دون تبديل ماذا؟ القبول. اما على الثاني لا، اصلا الاجازة تبديل المن لكل العقد لا للايجابي. فهاي فكرة ماذا؟ القمي صحيحة يولا هسه نعلق عليها خل أطبق. وقد أجاب عن هذا المحقق القمي في بعض أجوبة مسائله، أجاب بهذا الجواب بأن الإجازة في هذه الصورة، يا صورة صورة كون الفضول يعقد لنفسه مصححة للبيع، بأي معنى؟ بأي معنى يا مولانا؟ لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود. في الفضولي المتعارف الإجازة تلحق نفس العقد. فضولي المعهود شنو؟ أن يبيع للمالك، يعني هناك الإجازة تلحق نفس العقد. يقول هنا لا، شنو؟ بل رضا الغاصب، بل بمعنى تبديل رضا الغاصب وبيعه لنفسه، أبدل رضا الغاصب وإيجابه وبيعه برضا المالك ووقوع البيع عن المالك، فذاك الإيجاب بدته الإيجاب. وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه، في من باع شيئا ثم ملكه نفس الشيء. من باع شيئا ثم ملكه يعني شنو معناها؟ ذاك اليوم مثلت لك اياها، من باع شيئا ثم ملكه يعني انا فرد حاجة من عندك بعتها، فكتابك مثل بعتها انا، بعدين انت اجيت افتهمت الذي انا كتابك بعته، قلت لي شيخنا سمعت الكتاب التبايع؟ قلت لك بلي. قال على بختك قحط الكتاب، الكتاب وصاحب الكتاب ماذا؟ إلك، أخذ الكتاب إلك هدية أهديتكه. فحينئذ أنا بعت شيئا ثم ماذا؟ ملكته. خب هذا العقد اللي بيصدر من عدي شلون السبب التالي شي يصير؟ المالك بعد مالك شغل من عده، خلي يولي. ليش خلي يولي؟ لأن هو بعد مو مالك. من صار المالك؟ فضولي صار البايع الفضولي. فشلون؟ فأنا يكون أجيزة، لأن صرت أنا المالك، أنا يكون أجيزة. بس شلون أجيزة؟ بس شلون أجيزة؟ مفروض على أنه أنا لما بعت، بعت عن من بعت؟ أولا عن المالك بعت، مو عن نفسي. الآن لما أريد أن أجيزة شلون أجيزة؟ لابد تش المقصود معنى أجزتو، يعني أبدلت ذلك الرضا السابق. في الرضا السابق ايش كان؟ بان يكون الثمن المن للمالك، ابدلته بما بهذا الرضا الجديد على ان يكون الثمن المن الي انا الفضولي. فالخلاصة اولا التفت للفرضية يا اخي، ها كل الزين، اولا انا لما بعت في من باع شيء ثم ملك بعت عن المالك تشوف ارضيتي ثم ملكت فيكون اجيزا. لما اجيزا شلون اجيزا؟ مفروض هناك انا اول لما بعت بعت للمالك وكنت ارضى عن الثمن للمالك، الان شلون اجازه تصير؟ فلا بد الاجازه لما نصيب به معنى تبديل ذلك الرضا الذي كان اول عندي رضا بان يكون الثمن للمالك ابدلته بهذا الرضا الجديد يعني بان يكون الثمن لي. وقال نظير ذلك فيما لو باع شيئا ثم ملكه. زين، هذا في الموضع الاول الشحكه. ثم وقد صرح في موضع اخر بان حاصل الاجازه ترجع علما الى ان العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين، مال المعين شنو هو؟ كتاب يعني، يرجع الى ان العقد، شوف عبر عقد، الذي قصد الى سهي الى ما عرفت مدني شنو السوالف الى وهذا قصد كونه الى بعد شنو احنا ترى بعد شوية ترى اذا عدنا سليقة ما تتخربط. يرجع الى ان العقد الذي قصد كونه واقعا على المال المعين وهو الكتاب لنفس البائع الغاصب والمشتري. ذاك العقد ايش كان؟ بين من وبين من؟ بين البائع الفضولي وبين المشتري العالم. البائع الفضولي ليش؟ لانه باع لنفسه، والمشتري ذاك العالم بالفضولية. هذاك العقد الذي كان ركنه شنو كان ركنه؟ بائع الغاصب والمشتري العالم. قد بدلته بهذا العقد الجديد بكونه على هذا الملك بعينه، على هذا الكتاب بعينه، لكن بين من وبين من؟ لنفسي، بيني أنا 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 منو أنا؟ لنفسي مالك طبيعي وذاك يعني المشتري العالم. فتكون عقدا يعني الإجازة هي راح تصير عقد جديد، هي يعني إنشاء عقد جديد. ذاك العقد خلي يولي أجزته يعني بدلته بهذا العقد الجديد، كما هو أحد الأقوال في أحد الأقوال في الإجازة هو هذا، أن الإجازة ليست إمضاء لما سبق، وإنما الإجازة معناها عقد. أحد آراء العلماء هذا. فالقم يقول أنا أتبنى هذا الرأي، ينحل الإشكال. شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب، شوف الشيخ الأنصاري شي جاوب. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بناء على تصويرك يا أيها القمي، يلزم أن الإجازة تكون قائمة مقام الإيجاب والقبول معا، شيء واحد، هم إيجاب هم قبول يكون. يعني المالك لما يقول أجزت على رأيك أيها القمي، هذه الإجازة هم إيجاب تكون وأيضا قبول تكون، شيء واحد، إيجاب وقبول يكون. على رأيك إيش راح يلزم؟ ليش إيش يلزم؟ ليش إيش يلزم؟ وبعدين أقول وإذا لزم شكوا بي. فأولا أقول لك كيف يلزم، وبعدين أقول لك ماذا، لماذا هذا باطل. أما أنه يلزم ذلك أن الإجازة تكون إيجاب وتكون ماذا قبول، فلأجل أنه معنى أجزته وش قال، يعني بدلت الإيجاب بدلت الرضا. فراح تكون حينئذ الإجازة ماذا؟ تبديل ماذا؟ الإيجاب إلى إيجاب جديد، فهي تقوم مقاما الإيجاب الجديد. هذا مسلم، هذا واضح، هذا هالمقدار هو واضح وبكل زين واضح. يبقى لنا شلون الإجازة تقوم مقاما رضا المشتري، هذا مو واضح. نقول المشتري بما كان راضيا بذلك العقد السابق، أما بهذا العقد الجديد، هذا عقد جديد وليس جديد، هذا جديد، إذ المفروض في ذلك العقد قصد البائع كون البيع علما عن نفسه، وهنا ماذا؟ قاعد نفترض على أنه ليس البيع عن من؟ عن الفضولي. فالمشرك الراضي بالعقد السابق، أما بهذا العقد ما كان راضي، فإذا ما راضي بهذا العقد حينئذ نقول لمن يقول المالك أجزت، نقول للمشتري تعال 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 تعال، المالك قال أجزت يعني بدلت الإيجار، نقول له تعال، نقول رضيت، يوم نقول له تعال، ماكو خو واحد يقول أن المشتري نقول له تعال قول رضيت، ما يحتاج إلى رضا جديد. فهذا معنى أن الإجازة راح تقوم مقام الإيجاب ومقام من الرضا الجديد من قبل مشتري، لأن ما نقول له تعال تعال ارضى. أكو واحد لما يجاز العقد الفضول المشتري هم يقول له تعال، ماكو كفر تفقيه شيء احجاية لحجاية، ماكو أقول واحد يقولها. فيلزم أن الإجازة من قبل المالك تقوم مقام الإيجاب، هذا واضح، لأن معنى أجزته هو قال يعني بدل ذاك الرضا بالرضا الجديد، ذاك الإيجاب بالإيجاب الجديد، وتقوم مقام الرضا لأنه كان راضي ذاك العقد، ما راضي بهذا العقد المشتري، ومن قل للمشتري تعال ارضى. فمعنى الإجازة قامت مقام الإيجابي ومقام الرضا ومقام القبول. وتقول لي وخلي يصير تشك فيها، أقول لك وهذا مخالف للشرع والعقل. هم أقعدنا في الشريعة الإسلامية عن شيء واحد يقوم مقام الإيجابي والقهي، وين هاي؟ ما صايرة هاي، ما صايرة مولانا. قل للشيخ الأنصاري خو ما يخالف شرعا، ما صاير عقلا، ليش ما يمكن هذا عقلا؟ ليش ما يمكن؟ مستحيل يعني عقلا شيء واحد يقوم، ما أدري مستحيل عقلا شو، ما أدري أنا، ما أدري أنا، ما أدري. إيه؟ أولا هو مو لازم دائما عالم، بس سألان افترضوا عالم، صدفة سايتي كلامه هو جاب كلمة عالم القمي، سألان افترضوا عالم خبلي، وسوف يحتاج علما إلى رضا جديد. لا شو لما قال رضيته يعني رضيته بالثنين، هيك مقصوده؟ إذا هيك مقصوده لا بأس، إيه بس عادة هيك ما أكو يعني تحتاج لما المشتري يقول رضيته يعني أرضى هسه وأرضى. زين يقول قدس الرب، الله شوفوا شلون العبارة تصير، وفيه أن الإجازة على هذا رأيك أيها القمي راح يصير قي مقام عن الإيجاب والقبول، تصير كما اعترف معاوضة جديدة، راح يصير عقد جديد مو بس من طرف المالك المجيز، راح يصير عقد جديد من طرف المشتري هم راح يصير جديد. لأن المفروض على أنه ماذا يا بليش، من طرف المجيز عقد جديد راح يصير، خارف تهمنا صدق من طرف المجيز عن المالك، لأن المالك يقول بدل ذاك الرضا هذا الرضا الجديد، لكن من طرف المشتري شلون راح يصير عقد جديد؟ هو كان راضي بعد شفه، شلون يصير عقد جديد من ناحيته؟ يقول كان راضي بالأول فما راضي بهذا عقد جديد. فهذا لأن المفروض قاعد يوضح شلون يصير معاوضة جديدة من قبل المشتري، من التفتيش شلون يولا، مو من قبل المجيز والمشتري، من قبل المجيز واضح، فقط يريد يبين شلون يصير معاوضة جديدة من قبل المشتري. فكري رجاء ذهنك كل الزين وتبع وياي، لأن المفروض عدم رضاء المشتري ثانيا بالتبديل المذكور، هذا ما كان راضي بالمشتري، كان راضي بالأول، لأن قصد البايع البيع لنفسه، البايع الفضولي لما قصد البيع لنفسه، إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد، يعني إذا سوانا ذات عقد وهذا عقد ثاني، يسوينا عقدين موشي ذات عقد وهذا عقد، إذا فرض تأثيره، ليش الشيخ الأنصاري قال إذا فرض تأثيره؟ لأن إن شاء الله يجينا الشيخ الأنصاري لما يجاوب يقول هذا لا ما يأثر، ما يسوينا عقدين، هو العقد واحد بعده، بس على رأي القمي يريد يسوي اثنين، فيقول إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، إذا فرض ذاك العقد يصير غير هذا، والمغايرة صارت بسبب ماذا؟ قصد البائع البيع عن نفسه. فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب السابق المغاير علما لمؤدى الإجازة. فالمشتري إنما رضي بذلك الإيجاب السابق المغاير لمؤدى الإجازة. ليش؟ لأن مؤدى الإجازة شنو؟ إلى إيجاب جديد. يعني ذاك الإيجاب نتركه ونبدل إلى إيجاب جديد. فإذا التزم بكون مرجع الإجازة سيكون هو المطلب صعب، والدور اشتباهات ما تصير بعد شلون. فإذا التزم بكون، مو يكون، بكون يا أخي، فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد وبعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانيا، مفروض المشتري ما نقول له تعال 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 إتام اقبل، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه، يعني إيجاب المالك مقامه وقبول المشتري. وهذا خلاف، أنا قلت الشرع اشتباه، خلاف الإجماعي. ماكو واحد من العلماء يقول الإجازة تقوم مقام الثنين، وخلاف من؟ وخلاف العقل. أنا قلت وخلاف العقل هذا ما افتهمنا شنو. قد واحد يقول أنه أيها الشيخ الأنصاري كيف تقول هذا خلاف الإجماع؟ كيف تقول خلاف الإجماع؟ لا، قلنا أحد الأقوال في المسألة شنو هو؟ كما قال القمي أن الإجازة ماذا؟ عقد مستأنف. فإذا كان أحد الأقوال أن الإجازة عقد مستأنف، عقد جديد، فشلون تقول أيها الشيخ الأنصاري القول بأن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول مخالف للإجماع؟ شلون مخالف للإجماع؟ والحال أحد الأقوال في المسألة قلنا ماذا؟ كما نقل القمي أنها عقد مستأنف. شوف اسمع الجواب الله، يقول ماكو فرد واحد من العلماء يقول الإجازة عقد مستأنف بمعنى تقوم مقام الإيجاب ومقام القبول مقام الثنين، ماكو. بل أكو بعضهم يقول عقد مستأنف بهذا المعنى، بيا معنى بهذا المعنى، وهو كما نقل كاشف الرموز عن أستاذه المحقق الحلي رضوان الله عليه أنه يقول الإجازة عقد جديد لكن بهالمعنى، مو بمعنى تقوم مقام الإيجاب والقبول، بل بهذا المعنى. يا معنى أنه لمن يقول المشتر المالك أجزته، معنى أجزته يعني بعته لنفسي فقط بعد ما تقوم مقام من القبول، معنى أجزته يعني رضيت أن يكون البيع لي، يعني بعته لنفسي خلاص. قبول شو وينه؟ قال ذاك القبول ينضم لمن؟ إلى هذا الإيجاب. فإذا انضم إلى هذا الإيجاب فقد حصل حينئذ عقد تام، بناء على هذا الإجازة قامت مقام من إيجاب فقط للإيجاب والقبول. فالشيخ الأنصاري يقول إذا أكو عالم يقول بأن الإجازة عقد مستأنف يقولها بهالمعنى، لا بمعنى أن الإجازة تقوم مقام الإيجاب والقبول مقام الثنية، فقد تقوم مقام الإيجاب وينضم إليها القبول السابق. وبعدين يقول الشيخ الأنصاري وهاي الحكاية إذا تمت وين التهم؟ هاي الحكاية اللي بيناها مال كاشف الرموز ينقلها جلس عن من؟ عن أستاذ المحقق أبي القاسم نجم الدين الحلي رضوان الله عليه. لو تمت وين التهم؟ فيما لو الفضول قد عقد علما، عقد علما عن المالك، هاي لحكايتهم، هاي لحكايتهم. ليش هاي لحكايتهم؟ ها، لأن الفضولي قال أنا أشتري أبيع عن علمن، أبيع عن من؟ عن المالك. المالك لما يقول أجزته يعني أجزت ذلك الإيجاب، أرضى بمن بذلك الإيجاب وهو البيع؟ عن من؟ عن المالك، يعني عني. فينضم منها القبول من قبل المشتري، كل الزين حلو جميل يصير احتاي وجيها الصير. لكن متم إذا فرض أن الفضولي باع عن من؟ عن نفسي. ليش متم؟ لأن المالك لما يقول قبلت أجزت، أجزت يعني ماذا؟ بدلت ذلك الإيجاب بإيجابه، مو هيك ولا إلى إيجاب جديد. ذاك الإيجاب كان يخطب عن البيع عن من؟ عن الفضولي. بدلت عن من أنا؟ عن المالك، عن نفسي. فحينئذ ما نقدر نقول ذاك القبول يجي وينضم. ليش؟ لأن ذاك القبول قبول بمن كان؟ ذاك القبول قبول لمن كان؟ لأي شيء كان؟ كان للبيع عن الفضولي، عن ذلك الإيجاب السابق. قبلت سابقا كان معنى يعني قبلت البيع لك يا أيها الفضولي. وكيف ذاك القبول الذي معناه هالشكل ينضم علما إلى هذا الإيجاب الجديد من قبل ماذا؟ المالك. الحاصل هذا الإيجاب الجديد بقوله أجزت. فالخلاصة خلصت بعد، فالخلاصة ماكو عندنا واحد من العلماء يقول بأن الإجازة عقد جديد بمعنى أنها تقوم مقام الإيجاب والقبول، بل كلش كلش إذا تفتش هل الحكاية موجودة حكاها كاشف الرموز عن المحقق الحلي، وهي أنه بس وين قلت لو كان على أنه الفضول يعقد ماذا لنفسه، هناك حكاها الرجال. الفضول حينما يعقد لنفسه حينئذ المالك إذا قال أجزت، معنى أجزت يعني شنو؟ يعني رضيت بذلك الإيجاب الذي كان البيع فيه لنفسي، ينضم لها القبول السابق من قبل المشتري، فقامت الإجازة مقام الإيجاب وانضم إليها ماذا؟ القبول. فهي قامت مقام الإيجاب فقط لا مقام الإيجاب والقبول. وقلت هذا الكلام إنما يتم في غير موردنا، يعني فيما لو كان الفضول عاقدا للمالك، أما لو كان عاقدا لنفسه فالمالك حينما يقول أجزت ما معنى أجزت؟ يعني بدل ذلك الإيجاب إلى إيجاب جديد. فإذا بدل إلى إيجاب جديد كيف ذاك القبول ينضم إليه؟ ذاك القبول كان بالإيجاب السابق الذي كان البيع فيه عن المالك، عن الفضولي، كيف ينضم إلى هذا؟ فلا يتم. أطبق العبارة. وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفة، فأنت يكون يا مولانا تشرح كل الزين يا أخي، تبين أن هاي الجملة جابها الشيخ الأنصاري شنو؟ هاي الجملة جابها أنه احنا لما قلنا وهذا خلاف الإجماع، قد يقال هذا ليس خلاف الإجماع بل به قائلون، حيث أن القمي قال أحد الأقوال في المسألة شنو؟ منو؟ قال أحد الأقوال وماذا؟ الإجازة عقد مستأنف. فشلون يصير خلاف الإجماع؟ يقول ها، وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعاد من أحد من العلماء وغيرهم. وغيرهم شنو ها؟ وغيرهم أقول شنو معناها؟ ما أدري شنو معناها هذه، يعني هو ما أطلقه هنا ما قال ماذا، يعني هل قد متأذي الشيخ الأنصاري؟ يقول له لا عالم ولا جاهل أكو إتي إلا اللهم مقصوده، حتى جاهلا ما أكو إتي يقول ما أدري إلا اللهم إتي مقصوده. وهذا بعيد الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كثير، هو ماذا؟ مؤدب في التعابير وملتزم. بل لذلك يقول وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه يعني المحقق الحلي أن الإجازة هو مقام الإجازة فقط، أن الإجازة من مالك المبيع، من مالك المبيع تطويل شنو من المالك بعد، بيع مستقل بغير لفظ البيع، هي بيع لكن بلفظ سبحان الله بلفظ أجزته مو بلفظ بعته، ايه تشكو، وهو قائم مقام إيجاب البايع، فقط تقوم الإجازة مقام إيجاب وينضم منها القبول المتقدم من المشتري، فالإجازة قامت مقام إيجاب فقط. ما قامت مقام الثانية. يا أيها القمي رضوان الله عليك، شلون تقول أكو أحد الأقوال في المسألة أن الإجازة تقوم مقام الإجابة والقمي؟ ماكو. وهذا هاي الفكرة لو تمت ما تجري في مقامنا، وهذا لا يجري فيما نحن فيه. ليش؟ في موردنا ما تجري. ليش؟ هاي تجري فيما إذا الفضول باع عن نفسه عن المالك، لأنه إذا قصد البايع البيع لنفسه، إذا الفضول قصد البيع لنفسه، فالمشتري لما قال قبلت يعني قبلت بمن؟ بإجابك أنت. فقد قصد المشتري تمليك الثمن علما للبايع الفضولي، وتملك المبيع منين يريد تملك؟ من الفضولي. فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، هذا البيع غير ذاك البيع، البيع الذي راح يقع للمالك جديد، يعني هو المحقق اللي شو قاعد يصور هذا بيع جديد غير ذاك، فلا بد له من قبول آخر. ذاك القبول كان بذلك الإجابة السابق والبيع السابق، فالاكتفاء عنه يعني عن القبول الآخر بمجرد إجادة البايع، بأن نقول إجازة البايع حتقوم مقام القبول الجديد، هذا معناه أنه راح تقوم مقام الإجابة والقبول، وهذا قلنا مخالف للإجماع والعقل. فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البايع الراجع إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضا البايع وإنشائه، هنا العبارة مكتوب فالاكتفاء عنه، عنه يعني عن من؟ تبعوا ياه. فالاكتفاء عنه عن من؟ عن القبول بمجرد إجازة منه شنو؟ إجازة من؟ مناسب شي يقول إجازة من؟ المالك. شلون قال بايع؟ احنا هم ما افتهمنا، ذبها براس الناس. بس ترى هيك اشتباهات تصير إذا المطلب صار دقيق، بعض مرات واحد يريد يكتب قد يخفى ماذا عليه هتشيل، يعني هتشيل يريد يكتب هذا ويكتب هذا، يصير هذا. فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة المالك الراجع إجازة المالك المن إلى تبديل ذاك البيع، البيع الذي كان للغاصب، بالبيع المن لنفسه، لنفسه يعني المن للمالك، التزام بكفاية، بالتالي شو راح يصير؟ رضا منه، رضا منه مالك يكون يصير بايع. شلون صار؟ عطفا على ما سبق مولانا، التزام بكفاية إجازة المالك يكون رضا المالك وإنشائه، إنشاء المالك عن الرضا المشتري وإنشائه، نقول هو هذا الإنشاء من قبل المالك يقوم مقام إنشاء المشتري، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل. إذا جواب القمي صار فاشل، وإنت شيخنا أصار يجاوب، أنا أجاوب يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق بينت بعض الأمور اللازمة لطالب العلم، من جملة الأمور اللازمة مسألة كتابة الدرس. كتابة الدرس أمر ضروري علما للطالب. ليش؟ لأن أولا إذا مطالب ما مفتهمها الإنسان أو يتخيل أنه مفتهمها بالكتابة راح يتبين، لما يريد يكتب إنسان ما يقدر يكتب إلا الذي مفتهمه، فيوصل إلى النقطة الذي يتصور أنه يفتهمها لما يريد يكتبها يتضح أنه ما مفتهمها، فيحاول أن يفهمها من جديد. هاي الفائدة الأولى للكتابة. والفائدة الثانية للكتابة أنه يحتفظ بالمعلومات التي تلقاها. بس هذا درسنا مثل اليوم الذي قرأناه درس دقيق، وعبائر ماذا دقيقة. إذا ما ينكتب هذا الدرس أنا أتحداك إذا بعد كم يوم، شهر يعني هيك خل يمضي، تتمكن أنت تتباحث ماذا بهذا الدرس الذي هاليوم وما بعد إن شاء الله يجي. أتحداك إذا تمكنت ماذا؟ ما يمكن. انا مجرب نفسي، انا الذي امدرس المكاسب اشقد ومراجع اشقد من دون كتاباتي السابقة، اذا ما راجعها ما اتمكن افهم الا اللهم سافهم فرد شيء ذات مطلب اخر. لكن انت الذي جديد ما راح تفهم ماذا شي يقول الشيخ من دون تسجيل هذه المطالب. فاذا الكتابة ماذا يتكون امر يحفظ به الطالب دروسه وما تلقاه من معلومات، وبعدين ان شاء الله لما تريد تتباحث او تدرس ان شاء الله تدرج قد تساعدك هاي الكتابة. اذا ما كنت كاتب وتريد تتباحث ايش قد يكون تصرف وقت لما تراجع هذه الحاشية وهذه الحاشية وذاك شي يقول وهذا شي يقول ومن طالع الحواشي يقولون ما حواشي انسان هتشي، خصوص اذا المطلب هو مو بيده زين لمن يطالع الحواشي الصير ذلك اللي يقولون هوس عليه اكثر بعد الى ان يدوخ او ينعس ويسد الكتاب وينام ويقول الله كريم منا للصبح، ويروح الصبح ماذا يقرأ العبارة ماذا ويا المباحث مالته ماذا فقط العبارة يقرأها ويقول واضح واضح بلي واضح بلي واضح وإلى آخره، أو يمضون مرة الكرام. فتأخذ وقت يا أخي إذا يريد يتعب نفسه ما تأخذ وقت، بينما أنت ليش هذا جهد حريمة يعني هذا وقت تبذله ماذا في أمور أخرى حينئذ في دروس أخرى في مطالعات أخرى، فتقلل من جهد. هذا شيء ثاني. والشيء الثالث فائدة الكتابة ماذا؟ أن الإنسان من الآن سوف يتمرن على كتابة درس الخارج. درس الخارج إنسان لمن يروح ضروري إلى بعد يكتب، خذ درس الخارج مو كتاب هو لسه، هذا المكاسب كتاب أراجع الكتاب كل الزين، كل ما أكو الشيخ الأنصاري قال أفتهمه كل الزين، لكن ذاك هناك درس الخارج وبعد ما أكو كتاب مدرس يلقي المحاضرة ايش قال المدرس شنو الذي ما قال هذا بعد ذاك التقوى ما يبقى، يوم الاول تدرس يوم الثاني صدق يروح بسبب المحاضرة الجديدة والمحاضرات الاخرى اللي تتلقاها في نفس اليوم، المطالب ما تبقى اذا ما تريد تسجلها، يكون تسجلها وتتأمل بها بعدين. فالكتابة في درس الخارج ضرورية. واذا واحد قال لك لا يحتمل، لا أقول جزما، أنه هو ما يعرف يكتب، لذلك يحاول الذي ماذا الآخرين هم مات لي يكتبون، يريد لماذا أنصار وأعوان معه. إنسان هيك غالبا إذا سوى فرد شيء غير صحيح يحاول الآخرين هم مات، المصيبة إذا عمت آنت. على أي حال فالمقصود من باب مقدمة الآن يكون تعرف شلون تكتب حتى الدرس الخارج ماذا. أنا أعرف بعض الطلب محفوظ السلامة في درس خارج ما يعرف يكتب درس، المدرس إيش قاعد يقول ما يعرف هذا يكتبه ويرتب الدرس شلون يرتب. بس كلش كلش إذا يريد يرتبه يرتبه مات مثل المسجل، شلون المسجل حتى القحة همات مال الأستاذ السؤال مال الأستاذ يسجله، هذا همات يقوم يسجل أي شيء. هذا شنو فرقك توي المسجل صار انت يكون تسجل بشكل ماذا تحذف الزوائد تنظم ماذا الدرس، التعبيرات يكون تتحسن، تعبيرات الدرس غير تعبيرات الكتابة الى اخره. فالمقصود فوائد كثيرة موجودة وين في الكتاب، يبقى طريقة الكتابة. الآن واحد يقول اذا اريد اكتب شلون، مش هذا يختلف بعد، تريد واحد يجعل ماذا دفتر يكتب للمطالب به مستقل، على نفس الكتاب يكتب ماذا يحوشي الى اخره. هذا بعد راجع اليه لعله في الدفتر ماذا أحسن، لأنه الحواشي ما تسع يعني مثل هاي مطالبنا اليوم الذي بيناها ما تسع ماذا في نفس الكتاب واحد يكتبها، إلا يكتب ماذا مقتضبات ومجملات وأمور موجزة، هاي همات ما راح يستفيد من عد، هاي راح يصير مكاسب ثاني لما يريد يراجع، ما راح يصير شرح علما هي يحتاج لها شرح. فإذا الكتابة ماذا مهمة؟ هذا أولا، هذا من الأمور اللازمة لطالب العلم، ومن جملة الأمور اللازمة لطالب العلم مسألة التدريس. يعني إحنا كل ما ندرس هذا ما بي فايدة نخليه بجيبنا، وإنسان إذا بقى الشيء ماذا بجيبه يوم من الأيام ترى يتبخر همات ويزول ماذا من جيبه من حيث لا يشعر، فد مرة يشوفه وهي الصفر. فلازم على أن الإنسان الذي يدرس يحاول ممارسة ماذا؟ التدريس مهما أمكن، لأن ذلك أول هو واجب إلهي. شاحنا شلون نمشي الحوزة إذا صار بنانا كنا ندرس، شو المدرس وين صار؟ هاي أولا. وثانيا التدريس يا أخي يرسخ المطالب وين؟ في ذهن الطالب. يعني انت الان لما تدرس هذا المكاسب، افرض افتهمته بدرجة تشقد 70 أو 80 أو 90%، لما ندرس ماذا يترسخ ماذا بدرجة؟ اذا اكو فوق 100% هم اقوله. فالمقصود التدريس يحصل به للطالب ما لا يحصل من خلال دراسته. المطالب الطالب الآن مطالب الكفاية، مطالب الرسائل، شلون نحفظها؟ من طريق الدرس غالبا، نادرا ما إنسان يمكن يحفظها. من طريق التدريس يتمكن ماذا؟ أن تترسخ هذه المطالب ماذا؟ في ذهنه. ومن جملة الأمور التي لا بد وأن يلتفت إليها الطالب مسألة السير الدراسي المنتظم. يعني الطالب لما يريد يدرس لابد أن يكون ماذا؟ سير الدراسي منتظم. شلون سير الدراسي منتظم؟ أولا لابد أن يلاحظ عدد دروسه، لا يصير إفراط ولا يصير تفريط، لا الذي يصير 6-7 دروس أو أكثر أو أقل، لا الذي يصير درس واحد، بل لازم أن يلاحظ المقدار الذي يتحمله. هو يتحمل درسين، هو درسين كافي. يتحمل ثلاثة، هو ثلاثة كافي. لكن بعض مرات ترى واحد يتخيل ويكذب نفسه، ما أدري شيء شو أقوله، يوهم على نفسه أنه هو لا يتمكن، كل ما أخذني 5-6 دروس كلهن يستوعبهن، بينما مجرد وهم، هذا يتخيل أنه هو تلقى ماذا؟ جميع المطالب، جميع هذه الدروس. فيكون يلاحظ الطالب مقدار ما يتحمل، بذلك المقدار ماذا يدرس؟ 3 دروس 3 4 4. لكن لا يخلي لماذا 4 أو 5 من دون ماذا؟ استيعاب لما يتلقاه. هذا أولا. فسير الدراسي لابد أن يكون منتظم. الشيء الثاني، عملية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لابد وأن يكون منتظم. ما يصير هو يجي يقرأ المكاسب قبل ما ينتهي من اللمعة مثلا، هاي شكو عدة تلحق كل المكاسب بعدين. ما يصير ينتقل إلى الخارج كما بعضهم كنا نشوفه، ينتقل للخارج هو بعد يقرأ ماذا؟ السطوح. ليش تنتهي ماذا من السطوح بعدين تلحق ماذا؟ الدرس الخارج. ودرس الخارج يا أخي موقوف على من هو؟ على هضم السطوح. يعني كل ما كان الطالب هاضم لكتاب المكاسب، للرسائل، للكفاية بدرجة أقوى، استيعابا لدرس الخارج يكون بدرجة ماذا؟ أقوى. وكثير ما يعاني الطالب من درس الخارج بسبب ماذا؟ عدم هضم لمطالب الذي قراها في السطوح. يعني احنا الذي قرينا مطالب الآخوند أو مطالب الشيخ الأنصاري، لما نروح الآن إلى درس الخارج المدرس هو بعد بيجي يشرح لك مطالب الكفاية بهذا الشرح المبسط، مفروض انت بعد نفسه وإلا إذا يريد شرح الكتاب هذا الشرح المبسط. أول شيء صابر السطوح، وثاني شيء ماذا بعد ما رح نوصل إلى مكان إلى كله يكون نبين ماذا مطالب الكفي بين الكياء على وجه رموز أو يوضح الكياء، لكن إيضاح مقتضب إيضاح مجمل. فإحنا يكون المطالب الذي نقراها في السطوح نكملها ونهضمها جيد، ذاك الوقت ننتقل علما إلى درس الخارج. هذا الشيء الثاني. وبعضهم مثلا يشوف على أنه ما قاري مثل هذا في درس الحلقات، هذا كثير أكو حلقة الأولية مثلا وما دارسه يجي يدرس ماذا الثاني، أو الثانية ما دارسها يجي يدرس ماذا الثالثة. ما يصير يا أخي، ما يصير، هذا غلط. خصوص في الحلقات بعضها معتمد ماذا هسه في الكفاية ويا أصول الفقه لعله اعتماد ما أكو، لكن في مثل الحلقات هذا الاعتماد ماذا موجود وبدرجة قوية. فالطالب يكون يلاحظ هذا الشيء لما ينتقل إلى مرحلة جديدة لابد ماذا قد أمضى وانتهى من المرحلة السابقة، أو دائما يكون يستشير الأكبر من عدة، الأستاذ يكون يستشيره ويبين أنه أنتقل الآن إلى مرحلة جديدة أم لا. والشيء الثالث، ينبغي للطالب أن يكون ماذا دائما في حالة تحضير للدرس. فقبل الدرس لابد أن يحضر الدرس، مو أنه يجي وهو ما محضر الدرس أبدا. أنا إذا ما أحضر الدرس صعب علي جدا، كأنما مضيع لي ذاك اليوم شيء إذا أريد أن أروح وأدرس. أصلا ما أفهم من أستاذ شيري يقول إذا ما كنت محضر، بينما إذا كنت محضر أنا ربع المطالب نص المطالب أدري الأستاذ يحوم حول أي شيء شيري يقول، والنقاط الصعبة حينئذ أركز ذهني عليها، لأن أنا من مسبقا أدري النقاط الصعبة شنو هي من خلال مراجعتي، فأركز حينئذ ذهني عليها. وبعد الدرس لابد ماذا من المراجعة أيضا، مو أنه لما أخذ الدرس أسدن الكتاب في أمان الله، يابا أنا افتهمت بأثناء الدرس وانتهى. هاي شنو شلون؟ هاي شنو فائدة هذا؟ وين كتابة الدرس؟ وين تحضير الدرس؟ هو أصلا لا ندرس، يتبين على أن الدرس نجي نحضره أصلا لمجرد التبرك بعض مرات. أي تبرك يعني شلون واحد يروح ماذا إلى مكان تبركا وتيمنا، كأنما الدرس عند البعض همات من هذا القبيل، أكو هم من هذا القبيل في دروس الخارج، وهذا كثير متعارف، يجي كل يوم يقعد ويقوم يقعد ويقوم يقضي عمره العزيز فيه هيك شيء. المقصود لابد أن الطالب ماذا دائما يعيش حالة تحضير قبل الدرس وحالة تحضير ماذا بعد الدرس. وهناك أمور أخرى لعلنا ننبه عليها، اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.